حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما.
ثم قال النسائي: الرخصة في البول في الصحراء قائمة. سبق أن مر أنه قال ترك ذلك في البيوت، يعني اللي هو البولقة هناك ترجمة هكذا اللي قبله
الرخصة في ترك
ذلك، صح؟ في ترك، لا في نفس حديث سباطة تقوم.
نعم، قال الرخصة في ترك ذلك.
أي نعم، الرخصة في ترك ذلك يعني ترك البول قائمة. لكن هنا لما قال الرخصة في البول في الصحراء قائما، يعني نعم
الترجمة الأولى لبعاد لإرادة الحاجة، ثم قال الرخصة في ترك.
أي نعم، الرخصة في ترك ذلك، ترك الإبعاد، الرخصة في ترك الإبعاد. جاب حديث سباطة قوم.
أي نعم،
نفسه.
أي نعم،
حديث سباطة قوم.
قال كنت أمس مع رسول.
نعم طيب، لعل هذه الترجمة هو قوله الرخصة في البول في الصحراء قائما، يعني معناه أن هذا يكون في الصحراء ويكون في غير البيوت، وأما البيوت فإن الإنسان يجلس، يجلس فيها، لأن البيوت في الغالب ما تكون يعني الأماكن المعدة يعني صلبة، وأنها يعني قد يتطاير على الإنسان. وأما في الصحراء وفي الأماكن الخالية في الأرض تكون رخوة، والبول إذا وقع على أرض الرخوة يعني يكون آمن من ما إذا وقع على شيء صلب من التناثر ومن التطاير، تطاير البول. فلعله يشير بذلك إلى أن البيوت لا يفعل فيها يعني البول يعني عن قيام، وإنما يكون عن جلوس، وإنما يكون عن جلوس. لكن كما قلت سابقا، إذا كان احتاج إلى ذلك في البيوت وفي يعني في لا سيما في وجود المغسلات ووجود الأشياء التي يدخل الإنسان فيها، أو يعني يأمن من أن يذهب شيء من بوله على ثيابه، واحتاج إلى ذلك، اضطر إلى ذلك، فإنه لا بأس بذلك. لكن يعني قوله الرخصة في ذلك في الصحراء، يعني معناه كأن في غير الصحراء، يعني في البيوت بخلاف ذلك، في البيوت يكون الأمر بخلاف ذلك، يعني يكون عن جلوس، يكون عن جلوس لا عن قيام. إيش قال في الإسناد؟ حدثنا
محمد بن هشام.
أيوه.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن حذيفة.
الحديث
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما.
عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، وهو يعني معناه أنه في غير البيوت، يعني طبعا هو ليس في الصحراء من ناحية أنه بعيدا عن الناس، ولكنه خارج البيوت، يعني يوافق الصحراء بأنه خارج البيوت سواء كان قريبا أو بعيدا، يعني قريبا أو بعيدا. ومعلوم أن سباطة قوم أنها قريبة، يعني من فناء قوم ومن دار قوم، وهي السباطة هي محل الكناسة، أو هي نفس الكناسة التي يخرجها أهل البيت ويضعونها في فناء دارهم، في فناء دارهم، فأضيفت إليهم لإخراجهم إياها من بيوتهم، ولكونهم مختصون بها أضيفت إليهم إضافة اختصاص. والإسناد مؤمل ابن هشام، مؤمل ابن هشام. إيش قال عنه في التقريب؟ ما خرج له؟
البخاري
وابي داود النسائي. قال عنه الحافظ في التقريب إنه ثقة، وخرج له البخاري وأبو داود والنسائي، خرج له البخاري أبو داود والنسائي. إيش بعده؟ عن إسماعيل، وإسماعيل هو ابن علية، لأنه يروي عن يروي عنه، ومن اللي وقف وشعبة يروي عنه أيضا ابن علية، فإسماعيل هو ابن علية. وابن علية سبق أن عرفناه وأنه ثقة، وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية، وهو من الثقات الأثبات، وهو من رجال الجماعة، ولا يلتبس بابنه إبراهيم، لأن ابنه إبراهيم من المبتدعة وهذا من أهل السنة، وكل منهم قاله ابن علية. فإذا جاء ذكر ابن علية في أمور مبتدعة أو في ذكر أهل البدع أو في ذكر الأمور الشاذة في المسائل الخلافية الشاذة، فالمراد به ابنه إبراهيم. أما إذا ذكر في أمور محمودة وذكر في الحديث وفي رجال الحديث وكذلك ذكر في أهل السنة، فالمراد به الأب الذي هو إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية. إبراهيم ابن إسماعيل ترجم له الذهبي في الميزان وقال جهمي هالك، جهمي هالك، يعني أنه من الجهمية الهلكة. وفي مسائل الفروع يأتي ذكر ابن علية هكذا. ففي باب في مسألة الإجارة، حكم الإجارة، ابن رشد في البداية في بداية مجتهد قال وخالف فيها ابن علية والعصم، خالف فيها ابن علية، يعني الإجارة ما تجوز، يعني معناه كيف يستغني الإنسان عن الإجارة؟ هل يكون الإنسان يحوي جميع الحرف، يكون كهربائي ونجار وحداد وكل شيء يعمله بيده، أو الناس يصدقون عليه والإجارة لا تجوز؟ الإجارة لا تجوز، هذا شذوذ. الذي وصف أو الذي قال هذه المقالة هو هذا الابن الهالك اللي هو الجهمي الهالك، هو المقصود بابن علية في المسائل الشاذة، هو هذا. ويأتي ذكره في مسائل. والأصم هو أبو بكر الأصم، أبو بكر الأصم هو أيضا من أهل البدع ومن المبتدعة، وعندما يأتي ذكر الأصم فالمراد به أبو بكر. وهناك أبو شخص مشهور بالأصم وهو ابن العباس من شيوخ الحاكم، وهو من الثقات من شيوخ الحاكم أبو العباس الأصم. فإذا جاء في شيوخ الحاكم الأصم فالمراد به ابن العباس، وإذا جاء في المبتدعة وفي أهل البدع من يقال له الأصم، أو في مسائل الشاذة في مسائل الفقه، فيعني المراد به أبو بكر. هو الذي أنكر الإجارة وأنكر الشفعة أيضا، قال الشفعة لا تجوز، قال عنه بعض العلماء لا أدري من هو، قال وأنكرها الأصم لأنه عن فهمها أصم، أنكرها الأصم لأنه عن فهمها أصم. هو أبو بكر الأصم، هذا هو الذي يأتي في مسائل الخلاف الشاذة، في المسائل الشاذة، وكذلك يأتي في المبتدعة. نعم، إسماعيل بن علية يروي عن شعبة، وشعبة هذا شعبة بن الحجاج، شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، وصفه الثوري بأنه أمير المؤمنين الحديث، والثوري أيضا من أمراء المؤمنين في الحديث، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهذه الصفة من أعلى صفات التعديل، لأن من أعلى صفات التعديل هذا الوصف أمير المؤمنين في الحديث، أو إليه المنتهى في التثبت، إليه المنتهى في التثبت، أو غير ذلك من العبارات. شعبة بأنه أمير المؤمنين في الحديث، ووصف أيضا سفيان الثوري بأنه أمير المؤمنين في الحديث، ولمحمد بن الحبيب محمد الحبيب الشنقيطي منظومة في أمراء المؤمنين في الحديث، أمراء المؤمنين في الحديث، يعني نظمهم في أبيات من الشعر، منظومة قصيرة مطبوعة وهي قصيرة، نظم فيها من وصفوا أو من وصفوا بأنهم بهذا الوصف، أي أمير المؤمنين في الحديث، ومنهم شعبة وسفيان الثوري. وشعبة هذا وصفه سفيان الثوري بأنه أمير المؤمنين في الحديث، فهو ثقة ثبت حافظ حجة. نعم. وهو من أئمة الجرح والتعديل وهو من أئمة الجرح والتعديل.
عن سليمان.
عن سليمان وهو الأعمش. سليمان هو سليمان بن مهران الأعمش. يعني يأتي ذكره باسمه كما هنا ويأتي ذكره بلقبه كما مر بنا فيما مضى. أحيانا يأتي يقال سليمان وأحيانا يأتي يقال الأعمش. أيوة.
عن أبي وائل.
عن أبي وائل وأبو وائل هو شقيق بن سلمة وشعبة من رجال الجماعة والأعمش من رجال الجماعة وأبو وائل من رجال الجماعة هو مخضرم كما سبق أن عرفنا ذلك وأنه أدرك 10 سنوات من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومات في خلافة عمر بن عبد العزيز وعمره 100 سنة. يعني أنه القرن الأول هو حياته القرن الأول لأنه ولد في أول الهجرة ومات عند نهاية القرن الأول فالقرن الأول هو مدة حياته وهو مخضرم أي أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم.
عن حذيفة.
عن حذيفة وقد مر وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب السر حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه.
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل أن حذيفة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائلا.
ثم أتى بحديث حذيفة أيضا من طريق ثالث وهذا من الأبواب التي كرر فيها الحديث أتى فيها بأكثر من طريق ويعني كما قلت الأكثر عنده أنه يأتي بالترجمة حديث واحد ولكنه في بعض المواضع يأتي بأكثر من حديث كما هنا وكما سبق أن مر في الإبعاد عند قضاء الحاجة حيث ذكره من طريقين ذكره حديثين حديث عبد الرحمن بن قراد وحديث المغيرة بن شعبة وهنا ذكر حديث حذيفة من 3 طرق. حديث حذيفة أنه أتى قوم فبال قائما ذكره من 3 طرق فمر طريقان والطريقة الثالثة يقول أخبرنا إيش
هذا
الثانية هذه
أخبرنا محمد بن بشار
محمد بن بشار هو بن دار لقبه بن دار وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وروى عنه النسائي أيضا بواسطة كما سبق أن ذكرت ذلك في الدرس الفائت لأن ذكرت في الدرس الفائت في عند ذكر ترجمة يعقوب بن إبراهيم الدورقي أنه شيخ لأصحاب الكتب الستة ومات 252 ويماثله في الوفاة في هذه السنة وفي كونهم شيوخ لأصحاب الكتب الستة محمد بن بشار ومحمد بن مثنى محمد بن بشار الملقب بالدار ومحمد بن المثنى الملقب الزمن فكل من الثلاثة شيخ لأصحاب الكتب الستة وكل منهم مات في سنة 252 هؤلاء الثلاثة ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 252 وكل منهما شيخ لأصحاب الكتب الستة ولقب هذا اللي هو محمد بشار بن دار يلقب بن دار. نعم. حدثنا محمد هو المقصود به محمد بن جعفر اللي هو غندر ويعني هذا اللي هو محمد بشار يعني يروي عنه كثيرا ومحمد بن جعفر أيضا يروي عن شعبة كثيرا محمد بن جعفر غندر يروي عن شعبة كثيرا اللي هو شيخه هنا وكل من الاثنين يعني محمد بن بشار وشيخ محمد بن جعفر من رجال أصحاب الكتب الستة وهما أيضا من الثقات وبمناسبة ذكر محمد بن بشار البخاري ما روى في صحيحه بلفظ المكاتبة عن شيخ من شيوخه إلا عن محمد بن بشار في موضع واحد، قال كتب إلي محمد بن بشار، كتب إلي محمد بن بشار، يعني المكاتبة، يعني ما روى البخاري بالمكاتبة عن أحد من شيوخه إلا في موضع واحد عن شيخه محمد بن بشار. عن محمد بن جعفر الملقب غندر، وقد مر بنا ذكره بلقب غندر، وهنا جاء ذكره باسمه غير منسوب، ولكنه يعني واضح لأن تلميذ محمد بن بشار وشيخ جعفر وشيخه شعبة، وشيخه شعبة، وهذا مكثر بالرواية عنه، وهذا أيضا يعني مكثر عن بالرواية عن شعبة. وشعبة عرفنا أنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو من رجال الكتب الستة، محمد بن بشار من رجال الكتب الستة، ومحمد بن جعفر من رجال الكتب الستة، وشعبة من رجال الكتب الستة. أيوة. عن منصور بن المعتمر، وهو ثقة من رجال الكتب الستة، وهو قرين لسليمان، ولهذا في الحديث الذي سيأتي جاء ذكر الاثنين منصور وسليمان، منصور اللي هو هذا بن المعتمر، وسليمان الذي هو الأعمش. في إسناد الحديث الثالث الذي بعد هذا ذكر الاثنين، والإسناد الأول ذكر سليمان، وهذا الإسناد الثاني ذكر منصور، وفي الإسناد الثالث ذكر الاثنين سليمان ومنصور، سليمان بن مهران الأعمش ومنصور المعتمر، وهما قرينان يعني في طبقة هذا في طبقة هذا. أبو وائل الذي عرفناه في الإسناد الأول. نعم. بعده
قال أخبرنا سليمان بن عبيد الله قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مشى إلى صباطة قوم فبال قائما، قال سليمان في حديثه ومسح على خفيه، ولم يذكر منصور المسح.
ثم ذكر النسائي الحديث من طريق ثالثة رواها شعبة عن منصور وسليمان، عن منصور ابن المعتمر وسليمان الأعمش ابن مهران الأعمش، قرنهما ثم ذكر ما اتفق عليه وهو أن الرسول مشى إلى سباطة قوم فبال قائمة، ثم ذكر أن منصور، ثم ذكر أن سليمان اللي هو الأعمش عنده زيادة وهي أنه توضأ ومسح على خفيه، ولم يذكر سليمان المسح، ولم يذكر سليمان، ولم يذكر منصور المسح، ولم يذكر منصور المسح، ولم يذكر منصور المسح. والإسناد كما عرفنا يعني يلتقي بشعبة، وقبل شعبة سليمان بن عبيد الله، سليمان بن عبيد الله إيش قال عنه في التقريب؟ طلع عن صدوق. لا 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 غير لا 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 من رمز له؟ لا رمز له إيش؟ هذا مسلم النساء من الحادي عشر، والثاني اللي قبله فيما يسمى سليمان بن عبيد الله غيره. ها؟
عندي سليمان بن عبد الرحمن
بعده
ابن عيسى اللي بعده سليمان بن عبيد الله بن عمرو بن جابر الغيلاني المازني ابو ايوب البصري صدوق من الحادي عشر
بعده
ورمز
له بعده
سليمان بن عبيد الله الانصاري ابو ايوب هذا من العاشر ايضا رمز له الترمذي وابن ماجه
يعني هذا ليس هو لأنه هذا يستبعد لأنه لم يروا له النسائي، فإذا هو ذاك الذي هو سليمان بن عبد الله الغيلاني الغيلاني سليمان بن عبد الله بن عمرو الغيلاني، وهو صدوق، وهو روى له النسائي ومن ومسلم روى له مسلم والنسائي. سليمان بن عبد الله بن عمرو الغيلاني صدوق روى له مسلم والنسائي، يعني هذا شيخ النسائي. أيوة. بعده حدثنا بهز، بهز بن أسد العمي، وهذا من الثقات الأثبات، بل قال عنه الإمام أحمد إليه المنتهى في التثبت، إليه المنتهى في التثبت، وهذه من الصيغ القوية أو التي هي من أعلى صيغ التعديل ومن أقوى صيغ التعديل، إليه المنتهى في التثبت. هذه يعني تعتبر بالطبقة الأولى من أو في الصيغة الأولى من صيغ التعديل، لأنه يدل على المبالغة في الوصف، ما دل على المبالغة فيه كهذه الكلمة إليه المنتهى في التثبت، ما قال ثبت فقط أو ثقة ثبت، بل قال إليه المنتهى في التثبت، يعني من هن في القمة، في القمة يعني لا يسأل عنه لأنه وصل القمة في التثبت. أيوة، وهو من رجال الجماعة، وهو من رجال الجماعة اللي هو بهز بن أسد العمي. وعن شعبة، عن شعبة وسليمان ومنصور وهؤلاء تقدموا. ايش بعده؟
قال البول في البيت جالسا. وقال اخبرنا علي بن حجر قال اخبرنا شريك عن المقدام بن شريح عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول الا جالسا.
ثم ذكر النسائي هذه الترجمة وهي باب البول في البيت جالسا، وكأن هذه الترجمة تقابل الترجمة السابقة الرخصة في البول في الصحراء قائما، يعني تقابلها هذه الترجمة، وهي أنه في البيت يبول جالسا، في البيت يبول جالسا. وأورد حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت من حدثكم أن رسول صلى الله عليه وسلم بال جالس قائما فلا صدقوه، ما كان يبول، ما كان يبول إلا جالسا، ما كان يبول إلا جالسا. وقيد الترجمة في البيت أو في البيوت لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها إنما يعني إنما بينت ما كان معروفا من عادته، ويتعلم عادته في البيت، وهي أخبرت عما كان في البيت، لكن غيرها علم ما لم تعلم، وهو حذيفة حيث كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبال أتى إلى سباطة في قوم فبال جالسا، فعائشة نفت على حسب علمها. وكذلك أيضا كلامها يعني يفيد الملازمة والمداومة، ومن المعلوم أن المعروف من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم والغالب على فعله هو الجلوس عند قضاء الحاجة، لا في الصحراء ولا في البيوت، لأنه كان عليه يذهب في الصحراء ويعني يبول جالسا، كان يذهب إلى الخلاء ويجلس، وأصحابه يذهبون معه ويجلس ويقضي حاجته ثم يأتي إليهم ويتوضأ عليه الصلاة والسلام. وحذيفة رضي الله عنه وأرضاه رأى وشاهد هذه الحالة، فإذا عنده علم، وإذا فكلام عائشة محمول على ما تعلم وعلى ما كان من الغالب على عادته، وهو ولهذا عبرت بكان، ما كان يبول إلا جالسة، يعني على حسب ما كانت تعلم، وهذه عادته في البيت وكذلك عادته في الخارج، إلا أن ما رواه حذيفة حالة نادرة وحالة خاصة، وقد علم وشاهد ما شاهد وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحمل يعني ما حصل عن عائشة وما حصل عن حذيفة أن ما حصل من عائشة مبني على المعروف من عادته وعلى ما يكون في البيوت، وعلى وأما بالنسبة للبول قائما فعلى ما كان ناجرا من فعله وفي خارج البيت، ولهذا بوب في البول في الصحراء قائما الرخصة في البول في الصحراء قائما، وهنا قال البول في البيت أو في البيوت جالسا. مش الإسناد؟ علي بن حجر، علي بن حجر هو السعدي الذي سبق أن مر ذكره كثيرا، وهم الشيوخ مسلم الذين أكثر من رواية عنهم. وبالمناسبة معرفة الرجال وكونهم يثبتون في الأذهان، يعني عندما يتكرر ذكرهم ويعني يعرف حالهم وما قيل فيهم، ثم مثلا يتكرر أن هذا في طبقة شيوخ النسائي وشيوخ مسلم، وهذا في زمن متقدم، هذا في طبقة التابعين. عندما تتكرر الأسماء على الإنسان تثبت في ذهنه وتعلق في ذهنه ويعرف أن هذا يصير متقدم وهذا يصير متأخر. علي بن حجر جاء ذكره كثيرا عند النسائي، وأكثر عنه مسلم في الرواية، يعني أنه من الشيوخ الذين أكثر عنهم مسلم. كثيرا ما يقول مسلم حدثنا علي بن حجر. أخبرنا شريك، هو شريك بن عبد الله القاضي النخعي، وهو صدوق يعني تكلم في حفظه لما ولي القضاء، لما ولي القضاء يعني ساء حفظه. ايش بعده؟ وقد روى له البخاري تعليقا واصحاب السنن الاربعه. هكذا عندك؟ هذا البخاري تعليقا واصحاب السنن الاربعه طبعا. نعم نعم. لا الحديث مو ضعيف، الحديث صحيح، والى حد الان ما وصلنا اول حديث ضعيف عند النسائي، كل ما مضى صحيح. وبالمناسبة اذا قيست الاحاديث الضعيفة صحيحة يعني نجد انها قليلة. وفي هذا المجلد الذي معنا في 1177 حديث، اذا رجعت الى كتاب الالباني صحيح سنن النسائي الى هذا المقدار يكون الضعيف 50 في المجلد بأكمله، في 1177 حديث يطلع فيها 50 ضعيف، ما بعد وصلنا إلى أولها، لم نصل إلى أول هذه 50. وإذا فالأحاديث الضعيفة قليلة، الأحاديث الضعيفة قليلة. وش بعده؟
ما ذكرت أخرج له البخاري
في تعليقا خط هاتا. أيوة وأربعة
مسلم والأربعة.
مسلم خرج له موجود في ميم. ومسلم والأربعة ومسلم والأربعة، لكن مسلم رواه متابعة، قالوا أنه رواه متابعة. أيوة إيش بعده؟ شريك من بعده؟ من شيخه؟ المقدام بن شريح ابن هاني، وهذا سبق أن مر بنا هو وأبوه، وكل منهم يروي في رواية عن عائشة، يروون عن عائشة الحديث الذي إيش الحديث الذي مر بنا عن عائشة التي يروي المقدام عن أبيه شريح، وشريح يروي عن عائشة. ما حد يذكر الحديث؟ ذكرنا إياه. سألت عائشة، لكن اللي يقول سألت عائشة إيش؟ نعم عند السواك عند دخول البيت. سألت عائشة ما كان النبي يفعل عند دخوله المنزل، دخوله البيت، قالت كان يبدأ بالسواك. يعني هذا هو شريح ابن هانة، هو الذي سألها شريح ابن هانة، وهو وابنه المقدام، هو يروي عن المقدام يروي عن أبيه شريح ابن هانة، وكل من الاثنين روى له الأربعة، وروى له مسلم والبخاري في الأدب المفرد، والبخاري في الأدب المفرد، كل من الاثنين يعني رواية أصحاب الكتب عنهم واحدة، البخاري في الأدب المفرد روى عنهما، ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن عائشة. وعائشة هي أم المؤمنين، وقد عرفنا فيما مضى أنها أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: البول إلى سترة يستتر بها. وقال: أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كهيئة الدرخة فوضعها ثم جلس خلفها فقال إليها فقال بعض القوم انظروا يبول كما تبول المرأة فسمعه فقال أوما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم شيء من البول قرضوه بالمقاريض فنهاهم صاحبهم فعذب في قبره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام النسائي رحمة الله عليه: باب الاستتار بشيء عند البول، بشيء باب البول إلى سترة يستتر بها. هذه الترجمة معقودة لبيان كون الإنسان إذا كان في غير البيوت وفي غير الأماكن المخصصة لقضاء الحاجة أنه يستتر بشيء، يعني إن كان هناك شيء يعني مثل مكان مرتفع أو حصات كبيرة أو مكان منخفض يعني إذا نزل فيه استتر عن الناس، أو شجرة من الأشجار الكثيرة التي ليس لها ظل والتي لا يتأذى الناس لقضاء الحاجة تحتها، أو بشيء يكون معه كما في الحديث الذي أورده المصنف، لأنه استتر بشيء معه كهيئة الدرقة وهي الترس وهي تتخذ من جلود. وقبل أن نبدأ بالحديث أحب أن أنبه على شخص قد مضى في بعض في أسانيدي أو في أحد أسانيد الدرس الفائت، وهو هشام الذي يروي عنه وكيع ويروي هو عن يحيى بن أبي كثير اليمامي، يروي عنه وكيع بن الجراح الكوفي وهو يروي عن يحيى بن أبي كثير اليمامي. قلت إنه هشام بن عروة بن الزبير، قلت هذا بناء على ما ذكره صاحب الخلاصة لما ترجم لوكيع، وكان من عادته أن يذكر اثنين من أبرز الشيوخ، ففي ترجمته لوكيع ذكر اثنين أو ثلاثة، أحدهم هشام بن عروة ابن الزبير، هشام بن عروة. لكن وجدت في أحد الأسانيد في صحيح البخاري إسناد الحديث نفسه لما جاء في الإسناد قال حدثنا هشام هو الدستوائي، هو الدستوائي، فعينه في الإسناد وأنه هشام الدستوائي، وهو إن كان يعني في طبقة عروة وكل منهم يروي عنه وكيع، كل منهم يروي عنه وكيع، إلا أنه ما دام عين في بعض الطرق في صحيح البخاري حيث قال هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير، عرف بأنه هو هذا الذي هو هشام الدستوائي، وهو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، وهو ثقة مثل ذا، كل منهما ثقة. وإذا فالتنبيه على أن يحذف، يعني أن يعدل اسم الأب، فبدل ما يقال هشام بن عروة هشام الدستوائي أو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، وكل منهما في كل منهما ثقة، وكل منهما من رجال الجماعة، كل منهما ثقة وكل منهما من رجال الجماعة، إلا أن هذا الذي هو الراوي على الصواب كما هو موجود في صحيح البخاري هو الدستوائي وليس هشام بن عروة كما ذكرته بناء على تمثيل صاحب الخلافة بهشام بن عروة لكونه من أبرز شيوخ وكيع بن الجراح. فيما يتعلق بدرس اليوم يقول النسائي أخبرنا هنادي بن الثري بإسناده إلى عبد الرحمن ابن حسنة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه مثل معه كهيئة الدرقة فوضعها أمامه وبال إليها يعني جعلها سترة له. وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث في باب الاستتار إذا بال الرجل يتخذ سترة يستتر بها عند البول. هذا هو المقصود أو هذا محل الشاهد من إرادة الحديث وهو كون معه مثل هيئة الدرقة فوضعها وبال إليها يعني معناه اتخذها سترة. إذن هذا يدلنا على أن الإنسان يتخذ سترة تستره عن الناس يعني حتى لا يراه أحد وهو يقضي حاجته. إذا جاء أحد من أمامه لا يراه وقد كشف عورته وإنما هذه السترة تستر عن أعين الناس. وكما قلت الاستتار يكون إما بشجرة لا يتأذى بقضاء الحاجة في ظلها إذا كان لها ظل كان تكون شجرة يعني ليست عالية ولا يستظل بها أو يكون حصاة كبيرة أو منخفض من الأرض أو تل يعني مرتفع شيئا فيكون أمامه حتى إذا مر أحد لا يراه. وهذا هو المقصود من الترجمة. والفائدة من ذلك كما هو معلوم عدم التعرض لتعرض الإنسان لأن يرى عورته من مر من اجتاز أو مر أو جاء من أمامه لا يراها فيمنعه ذلك الساتر الذي أو يكون يعني شيء معه كما في الحديث الذي معنا وهو أنه اتخذ هذه الدرقة أو هذا الذي كهيئة الدرقة وهو مصنوع من جلد وجعله أمامه ونصبه أمامه واستتر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقال بعض القوم انظروا إليه يبول كما تبول المرأة فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أو ما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل أو صاحب بني إسرائيل يعني ما أصاب صاحب بني إسرائيل من العذاب أو ما أصاب صاحب يعني ما حصل له يعني الذي وقع لصاحب بني إسرائيل يعني يجوز الرفع ويجوز النصب. أصاب صاحبه يعني أدرك صاحب بني إسرائيل يعني العذاب يعني أدرك صاحب بني إسرائيل يعني أدرك العذاب يعني أصاب العذاب أو أصاب صاحب بني إسرائيل يعني من العذاب أصاب يعني فيكون الفاعل محذوف وهو العذاب الذي جاء بيانه في آخر الحديث ثم بين عليه الصلاة والسلام ما حصل لصاحب بني إسرائيل أنهم كانوا إذا أصابهم شيء من النجاسات قرضوه بالمقاريط وهذا هو من الآثار والأغلال التي كانت على من قبلنا فإنهم حصل لهم تكاليف أشد مما حصل لنا فنهاهم يعني أن يفعلوا هذا الفعل الذي جاء في شرعهم والمعروف الذي جاء في شريعتهم فعذب في قبره وهذا هو العذاب الذي أصابه والعذاب الذي حصل له أنه عذب في قبره. وقد قيل إن هذا الرجل الذي قال هذه المقالة أو البعض الذي قال هذه المقالة أنه منافق يعني أن الذي قال هذا منافق. وقيل إنه ليس بمنافق وإنما هو مؤمن، ولكنه قال ذلك تعجبا من شيء حصل على خلاف ما ألفوه واعتادوه في الجاهلية من كونهم يبولون قائمين، وكونهم لا يعرفون هذه العادة أو أن هذه العادة غريبة عليهم فتعجبوا. وقد جاء في بعض الأحاديث بعض الطرق فقلنا في سنن أبي داود فقلنا، يعني أنها حصل إضافة القول إليهم وليس، وهذا يدل على أنه ليس يعني ما دام أضيف إليهم وأنه منهم، يعني أنه ليس مقصود بأنه منافق، يعني معترض على شرع الله ومعترض على دين الله، ولكن هذا ما هو ما حصل اعتراض، ولكنه حصل يعني شيء غير مألوف لهم، فقال هذه المقالة التي هي مخالفة للمألوف الذي كانوا ألفوه في الجاهلية، وأنهم يرون أن الرجل يعني أنه يعني يبول قائما، وأنه وأن المرأة هي التي يعني تفعل البول عن جلوس. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أو ما علم، يعني أن مثل هذا الكلام وإن كان لم يصدر من منافق معترض على شرع الله، وإنما حصل لتعجب من شيء على خلاف ما ألفوه وعلى خلاف ما اعتادوه، ففي ذلك تنبيه على خطورة مثل هذا الكلام أو إبداء مثل هذا الكلام، وإن كان صاحبه لا يريد الاعتراض على شرع الله عز وجل، وإن كان صاحبه وإن كان ذلك لكونه قاله لكونه على خلاف العادة، فإن العادات وما ألفه الناس يطرح عندما تأتي السنة وعندما تأتي الشريعة ببيان شيء، لأن الشريعة كما هو معلوم جاءت ناقلة عن أشياء كانوا عليها في الجاهلية، أشياء كانوا عليها في الجاهلية، وجاءت مقررة لأشياء كانوا عليها في الجاهلية، أمور كانت في الجاهلية فأقرها الإسلام، فكانت شرعا بإقرار الإسلام لها وإن كان الناس قد ألفوها في الجاهلية. فمن المألوف في الجاهلية ما جاء الإسلام بإقراره، ومن المألوف في الجاهلية ما جاء الإسلام بتغييره، ولا يعترض على الشرع ولا يؤتى بشيء فيه استغراب أو فيه شيء من قد يكون فيه شيء من المحذور، وإن لم يكن اعتراض كما حصل لهذا البعض الذي قال هذه المقالة، كما حصل لهذا البعض الذي قال هذه المقالة. وفي الحديث ما حصل لهذه الأمة من التخفيف عليها، قد جاء في القرآن في آخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، وفي كل منها يقول الله قد أجبت، يعني أنه قد غفر وأنه قد أجاب هذه الدعوة، وأنه ما يحصل هذه الأشياء التي كانت على من قبلنا، وكانوا يقرضونها بالمقاريض ما يغسلونها، أما نحن فبحمد الله يسر الله لنا فيكفي أن نغسل ذلك بالماء، يكفي أن نغسل النجاسات بالماء. ثم أيضا يدل على عذاب القبر وعلى إثباته، على إثبات عذاب القبر، وهو من الأدلة إثبات عذاب القبر. وعذاب القبر جاء به القرآن وجاءت به السنة في أحاديث كثيرة، منها هذا الحديث ومنها الحديث الذي بعد هذا